دون لفظ، هذا دون الأول. ومنهم من يقول أن الظاهر عدم صحتها إذا لم تكن هناك نية، لأن الكتابة كناية تحتاج إلى نية، الكتابة كناية تحتاج إلى نية. فإن تلفظ بها فقال أجزتك وكتب له هذا أكمل. إذا اقتصر على الملفوظ كفى، إن اقتصر عن الكتابة دون نية ودون لفظ، نعم، كتابة بدون لفظ دون اللفظ، وكتابة بدون نية، الظاهر عدم الصحة، الظاهر عدم الصحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الرابع المناولة. ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن. أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا، أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضره، يقول هذا من حديث فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتغن ذا امتناعا. إسحاق والثوري مع النعمان، والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. أما إذا ناول واستردى في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازة أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن، يفيد حيث وقع التبين. وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما انتهى الكلام على النوع الثالث من أنواع التحمل، القسم الثالث منها وهو الإجازة، حيث بدأ بالسماع الذي هو الأصل، السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ التي تسمى العرض، وهذان النوعان مجمع عليهما. ثلث بالإجازة، وفيها ما ذكر تقدم ذكره من الخلاف، وتقديمها على المناولة للحاجة إلى معرفتها في المناولة، وإلا فالأصل أن المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة، فالأصل أن تقدم المناولة على الإجازة. لكن لما كانت الإجازة مما يحتاج إلى معرفتها في المناولة، لما كانت الإجازة مما يحتاج إليها لمعرفة المناولة ولصحة المناولة، قدمت عليها في الذكر، وإن كانت دونها في الرتبة. هذا إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة. أما إذا خلت المناولة عن الإذن وعن الإجازة فالخلاف فيها سيأتي، ولا صح أنها باطلة، لا تعتبر ولا يعتد بها. المناولة مفاعلة، والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، كل واحد منهما يناول الآخر. فهل المناولة التي تدرس في هذا النوع على هذه الكيفية، الشيخ يناول الطالب والطالب يناول الشيخ، أو العكس؟ نعم، في عرض المناولة، نعم، في عرض المناولة صحيح، الطالب يناول الشيخ ويعرضه عليه، والشيخ يتصفح ما في الكتاب، فإذا عرف أنه من حديثه ناوله إياه وأذن له بروايته عنه، وحينئذ تكون على بابها. أما إذا كانت المناولة هي مجرد مناولة وإعطاء الشيخ الطالب الكتاب، إعطاء الشيخ الطالب الكتاب دون أن يرده ويناوله الشيخ مرة ثانية، هذه أيضا من جهة واحدة وليست من الطرفين، وتصح المفاعلة على قلة ونظرة من طرف واحد. إذا قيل سافر زيد، سافر مسافرة، هل هذه من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف واحد، كما إذا قالوا طارق النعلة من طرف واحد. من صور المناولة التي تكون من طرفين وإن كانت مناولة الثاني ليست مقصودة هي مناولة الشيخ الكتاب مع عدم التمكين من النسخة، أو حتى مع التمكين من النسخة بنية الرد على ما سيأتي في أنواعها. يقول الشيخ هذا مروي، هذا البخاري، هذه رواية من صحيح البخاري، يناوله الطالب يقول فروي عني، ثم الطالب يتصفح الكتاب ثم يسترده الشيخ. هذه مناولة، لكن هذه غير مقصودة، طالب ما نوى أن يعطي الشيخ الكتاب يرده عليه، يعني هذا مع عدم التمكين من النسخة. ولا مع التمكين من النسخة يقول الشيخ للطالب خذ الكتاب إما على طريق الهبة أو على طريق البيع أو الإعارة أو الإجارة، ثم بعد ذلك إن كان هبة أو بيعا يثبت عند الطالب ويبقى عنده، وإن كان على سبيل الإعارة والإجارة يرده الطالب الشيخ. ففي بعض صورها يتصور فيها المفاعلة، وفي بعض صورها مناولة من طرف واحد لا من طرفين، والأصل في المفاعلة أنها من الطرفين كما سيأتي أيضا في المكاتبة. المناولة لغة العطية، مناولة في اللغة العطية. في حديث موسى والخضر قال فحملوهما بغير نول، بغير نول أي عطاء، يعني بغير أجرة. وتعريفه في الاصطلاح إعطاء الشيخ الطالب كتابا، إعطاء الشيخ الطالب كتابا يقول له هذا من مروياتي فروي عني، أو هذا فيه رواياتي فروي عني، فيناوله إياه. هذه المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فلا شك أنها أقوى من الإجازة المجردة، أقوى من الإجازة المجردة. وإذا وإن خلت عن إذن عن إجازة فيأتي الخلاف فيها في آخر بيت في النوع الثاني، والأصح عند أهل العلم أنها باطلة، لأن مجرد مناولة الكتاب لا يخول للطالب أن يروي بمجرد المناولة، وإن قال بعضهم إنها ما أعطاه إياه إلا لفائدة وهي الرواية، بخلاف ما لو باعه عليه الهدف من ذلك القيمة، ولو انتقل إليه بإرث لما كان إعطاؤه إياه بطوعه واختياره، ما نعطيه إياه بطوعه واختياره منهم من يقول أن هذه تفيد الإذن وإن لم يصرح به. سيأتي في الأنواع الأخرى كالإعلام مثلا، كالإعلام مجرد الإعلام بأن هذا الكتاب مرويه له فصل مستقل وهو نوع خاص، ويأتي ما فيه من خلاف، يقول لطالبه وعنده كتاب على الطاولة مثلا يقول هذا صحيح البخاري من روايتي بدون مناولة وبدون إذن مجرد إعلام، ويدخل أو يشتبه بالمناولة الوصية في الكتب، يعني ما يشتغل هو ما ناوله إياه بنفسه، يعني لو أن الشيخ قال عندي صحيح البخاري نسختي التي أرويها بالإسناد عندي في المكتبة فاذهب معه يا فلان وأعطيها إياه ليرويها عني. هذا مناولة ولا مناولة؟ مناولة حكما، وإن لم يناوله إياها بنفسه مناولة، لكن إذا قال له أعلمه أن هذه النسخة هي روايته التي اعتمدها عن شيوخه إلى البخاري، مجرد إعلام. هذا سيأتي الكلام فيه ولا يدخل في هذا القسم. نعم، قد يلتبس ببعض الصور المناولة، لكن سيأتي الكلام فيه على جهة الاستقلال. يقول رحمه الله تعالى: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن. ثم المناولات على نوعين، لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة، إما أن تقترن بالإذن يعني بالإجازة، أو لا، يعني بأن تكون مجردة عن الإجازة، مجردة عن الإجازة. ما يتصور أن تكون الإجازة مجردة عن المناولة؟ يتصور لا، إجازة مجردة عن مناولة، هذا الأصل فيها، هذا الأصل في الإجازة. يتصور أيضا أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة، والذي يبحث والذي يصححه أهل العلم هو المناولة المقترنة بالإجازة. ثم المناولات إما تقترن بالإذن أي بالإجازة، أو لا، بأن تكون مجردة عنها، فالتي فيها أذن أجيز. وهذا هو النوع الأول، هذا هو النوع أعلى الإجازات، أعلى الإجازات. كيف يقول أعلى الإجازات والكلام في المناولات؟ ما يكون أعلى المناولات؟ هناك تداخل بين البابين، هناك التحام بين النوعين، هناك التحام بين النوعين، لأن المناولة المعتبرة مركبة، مركبة بين من الإجازة والمناولة. أعلى الإجازات مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين في ذلك، لأنه حينما يقول له أنا أروي صحيح البخاري بالأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان وعن فلان وعن فلان، قد يكون له أكثر من طريق، فروه عني، يرويه عنه بجميع الأسانيد التي يروي صحيح البخاري بها. هذا إذا كان مجرد إذن، لكن إذا كان معه مناولة فالآن تحددت معالم النسخة التي يروي بها الشيخ هذا الكتاب عن شيوخه. يعني إذا ناوله إياه، المسألة مفترضة في مناولة الشيخ نسخته من الكتاب. أما إذا كان الشيخ نسخته لا ميزت لها، لا سيما في عصرنا، نسخته طبعة معينة من الكتاب، طبعة معينة من الكتاب لا ميزت لها على غيرها من النسخ المطبوعة في هذه المطبعة، ناوله نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق مثلا، أو طبعة منير، أو طبعة الخشاب، أو طبعة الميمنية، أو الحلبي، أو غيرها من الطبعات، قال هذه نسختي، هل هناك ميزة في هذه المناولة بينها وبين أن يقول أنا أروي الكتاب والنسخة المعتمدة عندي عن شيوخي طبعة بولاق مثلا الأولى أو الثانية السلطانية أو كذا، يبين اذهب ابحث عنها واشتريها وارويها عني. الآن في ميزة ولا ما في؟ ما في ميزة، لأن هذه لا تختلف بشيء. لكن لما كانت الكتب النسخ تتفاوت، لابد أن يوجد التفاوت، لابد أن يوجد التفاوت بين النسخ مهما بلغت دقة الناسخ والمقابل أعلاها، لو بلغت الدقة أعلاها لابد من التفاوت. ولذلك إذا وجدت نسخة مخطوطة من البخاري واقتنيتها ثم وجدت أخرى، ما تستطيع أن تقول أن نسختي تغني عنها، ما تستطيع أن تقول نسختي تغني عنها، لا بد أن تجد فرق بين هذه وهذه. ولذلك المناولات حينما كانت النسخ يعتني بها أهل العلم وتكون لنسخته ميزة على غيرها، كما أن النسخة الشيخ الثاني ميزة أخرى، كل له ميزة، كل له اهتمامه، بعضهم يعتني بجودة الخط، وبعضهم يعتني بجودة التنظيم والتنسيق، وبعضهم يعتني بكثرة المقابلة ودقة الملاحظة والشكل والضبط، كل واحد نسخته لها ميزة. ولذلك لا يمكن أن تغني نسخة مخطوطة عن نسخة مخطوطة. الله ما تقول أنا عندي البخاري مخطوط خلاص، لو يجي نسخة لو بربع القيمة ما اشتريت له، لكن لو عندك نسخة من أي طبعة كانت عندك السلطانية خلاص تغني عن جميع ما طبعه السلطان، عن جميع النسخة التي طبعت. عندك نسخة من الميمنية خلاص النسخة الميمنية واحدة، طبع منها مثلا 3000 نسخة ما تختلف بشيء. فالمناولة في عصرنا إذا كان يناوله كتابا مطبوعا ما له ميزة، إنما الميزة لما كان هناك تفاوت بين النسخ بسبب قوة العناية بالنسخ ونباهة الناسخ وقوة الاهتمام بالمقابلة والتصحيح والضبط والشكل، هذه لا شك أن نسخة الشيخ لها ميزة. فكونه يناوله نسخته هذا لا شك أنها لها ميزة بلا خلاف عند المحدثين. يقول ابن الأثير: الظاهر أنها أخفض من الإجازة، يعني المناولة. ليش أخفض من الإجازة؟ الظاهر أنها أخفض من الإجازة لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة. هل هذا كلام مقبول؟ جيد هذا كلام؟ نعم. يعني إذا قال هذه نسخة من صحيح البخاري مروي الكتاب الذي أرويه عن شيوخي، هذا هو تفضل. يقول: صحيح أنها فيها شيء من التعيين والتشخيص للكتاب، وأنت تطمئن إلى أن هذا الكتاب متقن مضبوط برواية معينة من روايات البخاري، إما برواية أبي ذر أو رواية حماد بن شاكر أو رواية غيرهما من الرواة، بينما إذا أجازه فإنما يجيزه بكتب كثيرة. هل هذا يرجع، هل هذا التفضيل عند ابن الأثير يرجع إلى القوة والضعف أو يرجع إلى الخصوص والعموم؟ يعني أفضل أن يجيزك الشيخ مناولة بسنن ابن ماجه وتفضل، هذا سنن ابن ماجه، هذه روايتي وهذه نسختي التي نسختها وقابلتها، أو يقول أجزتك بمروياتي، أيهما أقوى وأفضل؟ نعم. لا، ابن الأثير لاحظ ملحظ آخر، أن هذه الإجازة بالمناولة أفادت الرواية بكتاب واحد، بينما الإجازة بالمرويات أفادت كتب، وهذا لا يرجع إلى أصل سبب التفضيل، ما يرجع إليه هذا، لأن ننظر إلى الكتاب مجرد. يعني ابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب، رواية لابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب مثل رواية لابن ماجه التي اقترنت بالمناولة، هذا لا يرجع إلى أصل التفضيل. كلام ابن الأثير يرجع إلى أنه يجيز بكتب كثيرة وفي المناولة يجيز بكتاب واحد، هذا يرجع إلى أصل التفضيل ولا ما يرجع؟ نعم. يعني مثل من يقول أهل العلم يقولون الجمهور يرون أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، نعم، لكن نسخة من صحيح مسلم أفضل من نسخة من صحيح البخاري، نعم. لماذا؟ لأن نسخة من صحيح مسلم كتبها ناسخ ماهر ونبيه وقوبلت عدة نسخ، ونسخة من صحيح البخاري أقل في هذا المستوى. هل هذا يرجع إلى أصل التفضيل ولا لأمر عارض؟ يرجع لأمر عارض، والكلام ابن الأثير ليس بجيد، كلام ابن الأثير في هذا ليس بجيد، لأنه لا يرجع إلى ما إلى أصل التفضيل، وإنما يرجع إلى أمر خارجي. يقول السخاوي: هذا ليس بجيد، فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ. قالوا: التخصيص أبلغ في الضبط، لأنه لما يقول له اروي عن الكتب الستة، لا شك أنه من هذه الحيثية يستفيد أكثر من كتاب، لكن حينما يناوله كتاب بعينه هذا أخص، فالمناولة أبلغ من هذه الحيثية وذاك أعم وأشمل. لكن لو ناوله الكتب الستة، هنا يأتي التفضيل على وجهه، قال اروي عنه الكتب الستة من غير مناولة، أو جاء له بالكتب الستة حمله وقال هذه الكتب الستة هي مرويات عن شيوخ اروي عندي أيهما أفضل؟ هل يقول ابن الأثير أن الإجازة أفضل من المناولة؟ لا يمكن أن يقول مثل هذا. ولذلك مرد التفضيل عند ابن الأثير لم يصب فيه المحز الذي من أجله فضلت المناولة. يعني لو قيل كما قال الحافظ العراقي لابن صلاح كذا له ولم يصوب صوبه صحيح، لأن ما لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فضلت المناولة على الإجازة. وأعلاها إذا أعلى هذا النوع الأول من أنواع المناولات له صور، أعلى هذه الصور إذا أعطاه، يعني أعطى الشيخ الطالب الكتاب ملكا له على طريق الهبة أو على طريق البيع. المقصود أن الطالب يرجع بالكتاب بحيث لا يعيده إلى صاحبه ملكا له، الآن يضمن أنه ملك نصفة الشيخ. هذه أعلى صور هذا النوع، ملكا له فإعارة، يعني يلي التمليك الإعارة أو الإجارة بحيث يمكنه من النسخة، يذهب بها إلى بيته وينسخها ويقابل عليها المنسوخ، أو يكون عنده نسخة أخرى اشتراها من الوراقين وقابلها عليها لتكون فرعا عنها. فإعارة يعني يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع ما فيه تمكين من غير الملك، إما على سبيل الإعارة أو الإجارة. كذا أن يحضر الطالب بالكتاب كذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو، يعني يوازي الإعارة والإجارة، أن يحضر الطالب بالكتاب، أن يحضر الطالب بالكتاب سواء كان حضوره بالكتاب، الكتاب الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل على أصل الشيخ، أو فرع مقابل على أصل الشيخ. قد يقول كيف يصل الطالب إلى أصل الشيخ؟ الشيخ احتاج وباع الكتاب أو سرق منه وبيع مثلا، وهذا يحصل كثير. نعم، فيأتي به الطالب، أو يكون طالب آخر سبقه إلى رواية الكتاب عن الشيخ وأعطاه الشيخ إعارة ونسخه وقابله، ثم مات هذا الطالب وبيع من ضمن تركته، فيكون هذا فرع مقابل على أصل الشيخ. هذا الطالب يحضر بالكتاب إلى الشيخ فيقول له هذا من مرويك، هذا من مرويك، فيأخذه الشيخ ويتصفح، يأخذه الشيخ ويتصفح وينظر في الإسناد، هو الإسناد الذي يروي به البخاري مثلا، وينظر في الرواية ويختبر الكتاب في مواطن صححها أو صححت له. المقصود أنه يطمئن إلى النسخة ثم يعيدها إليه فيقول اروي عني. هذا يسمونه عرض المناولة، عرض المناولة. ويلتبس أحيانا بعرض القراءة، لأنهم يطلقون عليه عرض، لأن بعضهم يقول أروي الكتابة عرضا على الشيخ فلان ويقصد به عرض المناولة ولا يقصد به عرض القراءة. والعرض إذا أطلق إنما ينصرف إلى عرض القراءة الذي تقدم، النوع الثاني الذي لا خلاف في صحة الرواية به، هنا عرض لكنه عرض مناولة، الطالب ناول الشيخ ثم الشيخ ناوله الكتاب وقال ارضي عني. أن يحضر الطالب بالكتاب له يعني للشيخ سواء كان أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه، عرضا، عرضا مفعول لأجله، لأجل عرض الشيخ له، يعني هو يعرضه على الشيخ والشيخ يناوله إياه فيجيزه، يعني لأجل استعراض الشيخ الكتاب. نعم، فالطالب يعرض الكتاب والشيخ يستعرض الكتاب وينظر فيه، فإذا اطمأن إلى أن هذه الرواية هي التي يروي عليها أو هذه النسخة مقابل على نسخته ومصحح عليها، قال وهذا العرض للمناولة. وبعضهم يقول أروي صحيح البخاري عرضا على الشيخ فلان، عرضا على الشيخ فلان. وهذا يلتبس بعرض القراءة ولا يسلم من شوب تدليس. إذا قال أرويه عرضا لا يسلم من شوب تدليس على ما سيأتي كيف يقول من يروي بالمناولة والإجازة، لأن السامع يظن أنه عرض القراءة، لأن أهل المشرق يسمون القراءة على الشيخ عرض. فإذا قال أنا أروي صحيح البخاري عن فلان عرضا أو بالعرض أو بطريق العرض، هذا فيه تدليس، لأن العرض إذا أطلق إنما يراد به عرض القراءة، وهذا أيضا يسمونه عرض لكنه عرض المناولة، وهذا العرض للمناولة. والشيخ ذو معرفة، والشيخ ذو معرفة فينظره، والحال أن الشيخ ذو معرفة ويقظة وحفظ فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته. وكم من شخص جيء له بكتاب وقيل له هذا من مرويك فأجازهم به، هذا عرض للكتاب، لكن الرواية صحيحة ولا باطلة من دون تصفح أو مع غفلة الشيخ أو مع هذا كأنه كيف إجازة؟ لا، هو جاء له بكتاب معين، نعم، وما تصفح ولا شيء، لأنه مفترض أن هذا الشيخ يروي على رواية أبي ذر، يروي البخاري برواية أبي ذر، وهذه النسخة ما يدري على أي رواية، جاء له بهذه النسخة قال روحي عني، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ لابد من تصفح وتأكد أن هذه النسخة هي التي يرويها عن شيوخه. أما كونه يقال له هذا كتاب من مرويك ويثق بالطالب، هذا أشبه ما يكون بالتلقين، كما إذا قيل له حديث كذا من مروياتك ثم يقول نعم، هو لا يدري هل هو مروياته أو لا، هذا يسمونه يقبل التلقين. نعم أي. لا لابد يحدد، لا لابد أن يحدده، إن حدد باللفظ أو محدد بالسند. افترض أنه يروي عن طريق أبي ذر ثم ضاعت النسخة رواية حماد بن شاكر تنقص 300 حديث، أو العكس خلوا عليه في نسخة تزيد، لا لا، روايات صحيح متفاوتة، الكتب كلها لها روايات، وتتفاوت هذه الكتب زيادة ونقصا تبعا لاختلاف الروايات. يعني كثيرا ما يقال خرجه أبو داود تبعا ما تجد، لماذا؟ لأن الذي قال خرجه على رواية ابن العبد، وأنت بيد في رواية اللؤلؤي أو العكس أو ابن داسة، يوجد في هذه ما لا يوجد في هذه. فلا بد أن يأخذ الشيخ الكتاب ويتصفحه وينظر فيه، هل هو بالفعل روايته، وهل نسخة سليمة يمكن أن تنسب إليه فيما بعد. لا بد أن يكون على يقظة تامة، على يقظة تامة في هذا الشأن. والحال أن الشيخ ذو معرفة وحفظ ويقظة فينظره فيتصفح متأملا ليعلم صحة النسخة، ثم يناول الشيخ ذاك الكتاب محضرا، يعني بعد اطمئنانه إليه وثقته بالنسخة يناوله الطالب ليرويه عنه الذي أحضره، يقول هذا من حديثي فرويه، يقول هذا من حديثي فرويه، الشيخ يقول للطالب هذا من حديثي أو نحو ذلك فرويه أو حدث به عني، يأذن له بروايته عنه. هذا النوع من المناولة الذي هو العرض، يقول هل هو موازن للمناولة الأصلية التي تكون النسخة عند الشيخ صادرة من الشيخ وليست صادرة من الطالب للشيخ؟ كلاهما فيه مناولة، لكن هل هذه موازية لهذا النوع للطرق الأخرى أو ناقصة؟ نعم، أقل من كون الكتاب نسخة الشيخ أو فرع نسخة الشيخ والشيخ هو الذي يناول الطالب، لكن بالغ بعضهم قال إن هذا العرض موازن لعرض القراءة، مثل عرض القراءة. الآن لما صعب واشتد الأمر على أهل الحديث لما كثر الطلاب وكثرت الأحاديث وجدوا مخرج يقوم مقام السماع وهو الإجازة، قالوا هذا العرض الطالب يعرض الكتاب يساوي عرض القراءة باعتبار أنه يقوم مقامه، يقوم مقامه. وبعضهم يقول أنه أفضل، لماذا؟ لأنه في عرض القراءة قد يفوت ما يفوت، أما كلمة ولا حرف ولا يسقط حديث ولا النظر ينبو عن حديث، وهذا كثير، أو يسقط سطر، والأحاديث المكتوبة المدونة في الكتاب وقوبلت على الأصل مرارا يؤمن في هذا الأمر. يعني اختلفوا في موازاة هذا النوع للأقصى والأنواع العالية العليا الأصلية، فحكوا يعني الإمام الحاكم حكى عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين بأنها تعادل السماع. نعم أيوة. هم الآن المناولة المقرونة بالإجازة هذه أعلى، ويقول له هذا من حديث فروه، فروي يعني في حال، نعم في حال المناولة بصورها التي تقدمت. نعم، لأن هذا ويقول هذا من حديث فروه في المناولة، سواء كانت بتمليك أو بإعارة أو بعرض، ويقول هذا من حديث فروه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، يعني المناولة بالصور المتقدمة إذا كانت مقرونة بالإجازة بأنها تعادل السماع. لكن الحاكم لم يحكي لفظ الإمام مالك، وهذا القول قال به ابن خزيمة، يقول إن المناولة تعادل السماع، لكن هل هذا كلام صحيح؟ ها؟ يعني في حال التمليك يعني تعادل السماع من لفظ الشيخ؟ لا يمكن، السماع من لفظ الشيخ لا يعادله شيء، لأنه هو الأصل في الرواية. الأصل في الرواية أن الشيخ يحدث والطالب يستمع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، هذا الأصل، والصحابة يتلقونه. يعني إجازة العرض والقراءة على الشيخ والرواية عنه بأخبرني، يعني الاستدلال لها بحديث واحد، حديث ضمام بن ثعلبة، وبقية السنة إنما رويت بطريق السماع من لفظ الشيخ، من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ما يدل على صحة العرض، ولذلك أجمعوا عليها، وبعضهم فضل العرض على السماع على ما تقدم، والحجة ظاهرة لمن قدم العرض على السماع، وإن كان الجمهور يقدمون السماع، والسماع لم يخالف فيه أحد، لم يخالف فيه أحد. من قدم العرض على السماع على ما تقدم حجته أن في حال السماع قد يخطئ الشيخ، والطالب قد لا يكون لديه الأهلية للرد على الشيخ، أو يهاب الشيخ بحيث يرد عليه. أما إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، الشيخ لن يتردد في الرد، وهذا تقدم ذكره. وقد أبى المفتون ذا امتناعا، يعني ولكن أبى المفتون جمع مفتي ذا هذا القول بأنها كالسماع. المفتون من أهل العلم أبوا القول بأن العرض أو المناولة، المناولة المقرونة بالإجازة بالصور المتقدمة، أبوا ذا يعني أبوا القول بأنها كالسماع، وامتناعا يعني امتنعوا عن تقديمها على السماع حتى مساواتها للسماع، امتناعا إسحاق والثوري، يعني منهم إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري مع باقي الأئمة المتبوعين، مع النعماني أبي حنيفة والشافعي وأحمد الشيباني. الإمام مالك حكى عنه الحاكم أنها تعادل السماع، الأئمة الثلاثة يقولون أنها لا تساوي ولا تعادل السماع، أبوا ذلك، ومعهم إسحاق بن راهويه والثوري، وقال مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة، وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة، يعني الخلاف في المفاضلة بينها وبين السماء نعم حكي عن مالك أنها تعادل السماء، وبقية الأئمة المتبوعين أبوا ذلك وامتنعوا من مساواة المناولة المقرونة بالإجازة للسماء. وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، يعني المناولة أنقص من السماء، وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله. قلت قد حكوا من الذي حكى القاضي عياض ومن تبعه حكوا إجماعهم بأنها صحيحة، المسألة الصحة غير مسألة مساواتها للسماء، بأنها صحيحة إجماعهم، يعني إجماع أهل النقل على القول بصحتها، صحتها يعني صحة المنقول بها وصحة الرواية بها معتمدا من أجل اعتمادها وتصديقها، وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة على ما تقدم، لأن المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة، وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماء مرجوح، المناولة بالنسبة للسماء مرجوحة، وقول الأئمة المتبوعين خلافا لما حكاه الحاكم عن مالك، وللإمام مالك أيضا رواية توافق قول الأئمة الثلاثة. فالقول المحقق أنها لا تعادل السماء حتى ولا العرض، وإن كانت الرواية بها صحيحة، وأجمع على الرواية بها. هناك بعض الصور للمناولة، عرفنا أن أعلاها أن يناوله الكتاب على جهة التمليك أو على جهة الإعارة أو الإجارة، يعني مؤقت، يعطيه الكتاب مؤقتا، والأول على جهة التمليك يعطيه إياه على سبيل الدوام، أو الطالب يأتي بالكتاب فيعرضه على الشيخ ويتصفحه الشيخ ويقر بأنه هذا من حديثه ومن مرويه، ثم يعيده للشيخ للطالب ويقول اروي عني. هناك صور منها المناولة مع عدم التمكين من النسخة، مع عدم التمكين من النسخة، يقول هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، هذا مروي فروه عني، ثم يأخذه الطالب ثم يسترده الشيخ في المجلس. نعم بإمكان الطالب أن يتصفح وينظر بسرعة ثم يأخذه الشيخ، هذه مناولة من غير تمكين من النسخة، لأنه قال أما إذا ناول الشيخ الكتاب مع إجازته له به واسترد ذلك منه في الوقت، في نفس الوقت في مجلس، ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده يخرج بالكتاب، قال لا هذه نسخة ما يمكن تخرج بها من عندي، الشيخ ما مكنه من النظر التام في النسخة. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى، يعني المجاز إذا أراد الرواية بذلك يعني يصح هذا الصنيع من الشيخ، يصح الصنيع من الشيخ، لكن هل لهذه المناولة مزية على الإجازة المجردة؟ نعم كيف؟ هي على كل حال هم لا يرون لها مزية، لكن كون الطالب ينظر في نسخة الشيخ ويطمئن إليها وينظر في سندها وأنها على رواية كذا وأن ناسخها فلان وأنها متقنة ومضبوطة، يعني لا شك أن هذه مزية، وإن لم يكن لها أثر في الرواية. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مرويه، المجاز به مروية، المجاز به بمقابلتها ونحو ذلك، وهذه ليست لها مزية، من نسخة قد وافقت مروية وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة. الآن الطالب معين في هذه الصورة من المناولة، والكتاب معين، وأعلى أنواع الإجازة التي تقدمت تعيين المجاز، الطالب المجاز، وتعيين المجاز به الذي هو كتاب، ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا وهذه ليست لها مزية، ولكن هذه الصورة لا يظهر لها مزية على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة. عند المحققين من أهل العلم، من أهل الحديث، من الفقهاء، من الأصوليين، هذه ليست لها مزية، لكن مازه، أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث، كان يقول على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة عند المحققين، هم يقولون من الفقهاء والأصوليين، يعني يوافقهم بعض أهل الحديث بلا شك، لكن مازه أي جعله مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث، أي من حكي عنه منهم، يعني بعض أهل الحديث. أهل الحديث آخرا وخدما، يعني قديما وحديثا، كما حكاه القاضي عياض وابن الصلاح. ووجه الميزة أن الطالب في الإجازة ما رأى الكتاب، قال أروي أنا صحيح البخاري، أروي عني صحيح البخاري. وهذه الإجازة مع تعيين المجاز له والمجاز به، لا شك أن فيها لا سيما مع تساهل الطالب في الرواية التي اعتمدها الشيخ، لا شك أن فيها الرواية بالخلف. إذا قال اروي عني صحيح البخاري ولا استفصل، ذهب وأخذ نسخة أي طبعة كانت، دار الكتب العلمية ولا دار أي دار من الدور مثلا، لأن الشيخ اكتفى بقوله اروي عني صحيح البخاري. لكن لو أن الشيخ قال هذه نسخة من صحيح البخاري، فأخذها الطالب وعرف الطبعة وذهب واشترى مثلها، هذه ليست لها مزية مجردة؟ لها مزية مجردة بلا شك، لكن مازه أهل الحديث آخرا وقدما، يعني قديما وحديثا فيما حكاه عياض بن الصلاح. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما، وأما يعني الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا ناول واسترد، مناول مع عدم التمكين من النسخ. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب، يعني رجعنا إلى مسألة العرض، عرض المناولة، إذا الشيخ ما نظر في النسخة ولا تصفحها ولا نظر فيه. وأما إذا ما، هذه زائدة، إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، طالب ثقة قال هذا البخاري منسوخة من نسختك ومقابلة عليها مضبوطة ومتقنة، والطالب ثقة واعتمد الشيخ على كلامه ولا تصفح. في الصورة الأولى من عرض المناولة الشيخ تصفح ويطمئن إلى الكتاب ويثق به، لكنه في هذه الحالة، الحالة الثانية، اطمئن إلى الطالب وهو ثقة ومعروف بالضبط والدقة والتحري. هل يقال أن الشيخ أن مثل هذا يكفي؟ كما لو اطمأن الشيخ بنفسه، إذا اطمأن الشيخ بنفسه لا شك أنه في هذه الحالة أقوى مما لو اعتمد على الطالب. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر إليه الطالب مما ذكر له أنه من مرويه ليعلم صحته، لكن ناوله واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب وهو أي الطالب المحضر معتمد متقن ثقة، لأن الشيخ في حال العرض القراءة عليه قد لا يكون حافظ المروية، الشيخ لا يكون حافظ المروية إنه مدون في كتاب، والأصل أن يمسك الكتاب بنفسه، وقد يعتمد على ثقة يمسكه له. فهل يقال أن الثقة الذي اعتمد عليه في إمساك الأصل، نعم، يعتمد عليه في أن هذه النسخة مأخوذة من نسختك ومقابلة عليها؟ يعني إذا صورنا ذلك واعتمدنا عليه وصححه الأئمة، هل يعتمد على الطالب الثقة المتحري المعروف بضبطه وتحريه، يعتمد عليه في أن هذه النسخة متقنة ومضبوطة؟ وأما إذا ما الشيخ لم ينظرنا أحضره الطالب ولكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، يعني الطالب، الشيخ اعتمد على الطالب وهو معتمد ثقة، صح ذلك، يعني كما يصح بالقراءة على الشيخ مع الاعتماد على الطالب، لأن الأصل أن الشيخ يقرأ عليه وهو يحفظ مروية، لكن إذا كان لا يحفظ ما عنده ضبط صدر، عنده ضبط كتاب وكتابه موجود، نسخه كتب فيه مروياته وقابله على أصول شيوخه واعتمد عليه واطمأن إليه وصار أحد الطلاب، الأصل يمسكه بنفسه، لكن ما أمسكه بنفسه، أمسكه ثقة عن الشيخ صححوا هذا، لكن ما أمسكه بنفسه أمسكه ثقة عن الشيخ صححوا هذا. كيف؟ مثل التنظيم مطابق، صح في ذلك ما يصح بالقراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب، وإلا بطل استيقانا، وإلا يعني يكون الطالب ممن يعتمد عليه، اعتمد على خبره ولا يوثق بخبرته، فقد بطل الإذن، بطلت الرواية، بطلت الرواية بهذا النوع، وإلا بطل استيقانا ولم تصح الإجازة ولا المناولة ولا عرض المناولة. وإن يقل الشيخ للطالب المعتمد وغيره أجزته إن كان، وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديثي، يعني يشترط جاء الطالب بكتاب والشيخ ما تصفح ولا تأكد أن هذا الكتاب في الأصل هل هو من رواية هؤلاء، يعني كونه يعرف أن هذا الكتاب من مروياته لكن ما تصفح، ينظر إلى ثقة الطالب، إن كان الطالب ثقة ومتقن ضابط ومتحري صح، وإلا يكون كذلك لم يصح. جاء الطالب بكتاب وقال هذا المروي، جاء الطالب بكتاب وقال هذا المروي، الشيخ ناسي ولا يدري هل هو مروي أو لا، إن قال له وإن يقول أجزت إن كان ذا من حديثي، يعني هذا من رواياتي مع براءتي من الغلط والوهم الذي فيه فهو فعل حسن، يعني كما قال الخطيب وغيره، يعني هذا فعل حسن، يعني يشترط الثقة والضبط والبراءة من الوهم الغلط، قال وهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، يعني متى يفيد الإذن بالرواية وصحة الرواية؟ بعد إذا وقع التبين وتأكد الشيخ أنه يروي هذا الكتاب عن شيوخه وقال للطالب خلاص أنا تأكدت أني أروي هذا الكتاب وأن ثقة وأنا بريء من الغلط والوهم فاروي عني، إذا تأكد بنفسه. افترض أنه بعد هذا الكلام مات الشيخ، كيف يتأكد الطالب؟ من ثبت الشيخ أو من فهرس الشيخ، أو يتأكد بقول ثقة أن الشيخ يروي هذا الكتاب يعتمد عليه. حيث وقع التبين، يعني التبين بصحة كونه من رواية الشيخ ومن حديث الشيخ. النوع الثاني من أنواع المناولة، النوع الأول المقرونة بالإجازة، وكل ما تقدم تابع لها. والنوع الثاني انخلت من إذن المناولة، لكن في النوع السابق هذا الشيخ الذي لا يدري هل هو من حديثه أو ليس من حديثه، هل هو من مروياته أو ليس من مروياته، ويقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب ويناوله إياه بعد عرضه عليه إن كان من مروياته، يعني الرواية بهذه الطريقة مع الاستثناء ومع الاشتراط ومع براءتي من كل وهم وغلط لا شك أن فيها ضعف، لأن الطالب قد يرى هذا اللفظ صحيح ولو عرضه على الشيخ لقال غلط، يعني الطالب وكل إليه الأمر قال اروي عني إن كان من حديثي ومع براءتي من الغلط والوهم، ثم وجد لفظ مشى على الطالب مع دقته ونباهته وحذقه رآه صحيح، لكن لو أن الشيخ اطلع على هذا اللفظ نعم ما صححه، للناس يتفاوتون نعم إيه، لكن يرجع إلى كتابه، ما يرجع إلى كتابه، هذا كتاب غير نسخة غيره، لا، كل مع براءتي من الغلط والوهم ولا تصفح ولا عرف دقة هذه النسخة لا شك أن في هذا التوسع ضعف، يعني شخص لا يدري ما في جو الكتاب، أولا لا يدري هل هو مروية أو لا، فأجازه قال إن كان من مروية، ثم قال له مع براءتي من الوهم والغلط، يعني ألا تجدون في المحققين في التحقيق ممن هو على درجة من القوة والضبط والإتقان، تجدون بعض المحققين يقابل النسخ ويثبت في الحاشية لفظ ويغير في الأصل ثم يقول كذا في الأصل والذي صواب الكلمة كذا، ثم يتبين عند النظر ما الصواب ما جعله في الحاشية أو العكس. يعني هذا موجود عند كثير من المحققين، وإن شهد لهم يعني التفاوت في الفهم يتبين للإنسان صحة لفظ قد لا يتبين لغيره، ويتبين له في وقت قد لا يتبين له في غيره من الأوقات. لكن إذا اعتمدنا نسخة الشيخ التي فيها مرويه نسخها على الأصول معتمدة وقابلها عليها أمنا من ذلك كله. أما إذا قال أذنت لك أن ترى كان مروي ومع براءة منه، يعني وكل إليه حتى التصحيح، وكل إليه حتى تصحيح النسخة. هذا ما التوسع إلى هذا الحد ليس بصحيح، لأن الطلاب يتفاوتون في هذا، والاختلاف في فهم بعض الجمل وبعض العبارات وبعض الكلمات موجود. ولذا كما سيأتي في كتابة الحديث وضبطه، بعض أهل العلم يقول إذا وجدت في كتابك خطأ، وجدت في الكتاب خطأ تجزم بأنه خطأ، هل يجوز أن تغير هذا الخطأ؟ منهم من يقول يجوز إذا كان خطأ لا يحتمل الصواب، ومنهم من يقول تثبت الكتاب على ما هو عليه وتنبه في الحاشية أن هذا خطأ والصواب كذا، لأنه قد يأتي بعدك من يتبين له وجه الصواب فيما زعمته خطأ. منهم من يقول إذا كان الخطأ في آية تغير، ومنهم من يقول لا تغير ولو كان في آية. كيف؟ لأن قد تكون حفظت القرآن وقرأت القرآن على قراءة، نعم قرأت القرآن على قراءة، وصاحب الكتاب اعتمد قراءة أخرى. يعني كثيرا ما يأمر علينا في تفسير القرطبي المفسر يفسر كلمة من القرآن على قراءة نافع، لأنه يعتمد رواية نافع، ثم يأتي بعض الطلاب يقول لا وين يعدل، يجرؤ عليها ويعدل، لأنه المصحف الذي بأيدينا يختلف قراءة عاصم تختلف عن قراءة نافع. ولذا أخطأ من طبع القرطبي وطبع معه القرآن برواية عاصم. لماذا؟ لأن الناظر يقارن بين المقطع الذي طبعوه من قراءة عاصم والمفسر يفسر قراءة نافع، وهذا من شؤم التصرف في الكتب. الأصل أن القرطبي ما فيه آيات، وكذلك فتح الباري، كذلك فتح الباري، ومثل سبل السلام، ومثل كل الكتب اللي ما فيها متون، يعني مشروح شرح مزجي بدون متون، ثم يأتي الطالب محسنا في ظنه وعلى حد زعمه ليسهل للطالب قراءة الحديث متواصل أو قراءة الآيات مجتمعة يحسن في ظنه. لكن على مثل هذا الذي يريد التصرف، أولا أن يفصل ما يضيفه إلى الكتاب الأصلي بخط بحيث يتميز أو يجعله في الحاشية. الأمر الثاني أن يعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المؤلف. يعني الذين طبعوا البخاري مع فتح الباري نجد كثيرا ما يقول حفظ قوله ولا نجد في المتن، أو يوجد في المتن ما لا يوجد في الشرح، لأن الذي طبع رواية غير التي اعتمدها. وأما بالنسبة للكتب مثل سبل السلام مثلا ما في متن، فتجد الربط بين الكلام على الحديث السابق، تجد الصنعاني يربط بين الكلام على الحديث السابق واللاحق، ويوضح ذلك قوله، نعم قوله مثلا في حديث ابن عمر وكذا وكذا، ثم يأتي الطابع ويأتي بحديث ابن عمر بينهما. فقد وقد حصل هذا، يجعل المتن بين كلمتين متضايفتين، واحدة قبل المتن والثانية بعده. لماذا؟ لأنه أقحم المتن والأصل ما في متن. ولا شك أن هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في كتابة الحديث وكيفية التصحيح والسقط واللحق وغيرها. وهذه تفيد طالب العلم في التحقيق، يعني عند أهل الحديث قواعد للتحقيق لو اعتمدها المحققون لسلموا من كثير من الانتقادات. النوع الثاني وإن خلت من إذن المناولة بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مروياته سواء ملكه إياه أو أعاره إياه لينسخ منه، أو يعرض الطالب على الشيخ الكتاب فيدفعه إليه الشيخ من دون أن يقول أرويه عني. يقول وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، يعني اختلف فيها قيل فصح، وحكاه الخطيب عن طائفة من العلماء والأصح أنها من دون الإذن باطلة من دون الإذن باطلة. وقيل يصح العمل دون الرواية، يعني كما يعمل بالمرسل، أنت ما اتصلت روايتك عن هذا الشيخ لأنه لم يأذن لك، فيصح العمل بها دون الرواية كالمرسل، يعني على ما تقدم في الإجازة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكر أحد الدعاة دعاء وقال إن له أثرا عجيبا، وأنه قد أوصى به بعض أهل المعاصي فوجد له أثرا يفوق الوصف، وأوصى بالمحافظة على هذا الذكر كل صباح، ونصه: أستودع الله سمعي وبصري وفؤادي وشهوتي وجسدي وروحي. يقول: فما رأيكم في هذا الدعاء وأثر المحافظة عليه؟ هذا إن كان يقوله على أنه دعاء مطلق لا يحدده بزمن ولا بمكان، يعني إذا ذكره وتذكره قاله في أي وقت أو في أي زمان، لا يعتمد تحديد وقت ولا تحديد مكان، هذا يكون دعاء مطلق وما في شيء. لكن إن أدرجه في أذكار الصباح التي جاء تحديدها من قبل الشارع، أو في أذكار المساء، أو في سجوده، أو في كذا، هذا يحتاج إلى توقيف. يقول: أيهما أفضل، دراسة المختصر بن كثير مثل المصباح المنير أم الكتاب الأصلي؟ الكتاب الأصلي فيه تكرار وفيه أسانيد، طالب العلم المتأهل لا يستغني عن الأصل ولا ينصح بهذه المختصرة، الأصل لا يغني عنه أي مختصر، لكن طالب علم لا يصبر على هذا التكرار وليس له نظر في أسانيد يقع في المختصرات، والمصباح المنير من أفضل هذه المختصرات. تقول: تحدثتم عن التقليل من المحدثات بالعبادات بقدر الإمكان، فما الضابط في ذلك؟ وكيف نفرق بين المحدثات البدعية والمحدثات غير البدعية؟ غير البدعية ما يستعمل في الأمور العادية، لا يستعمل في العبادة، هذا لا يدخل الابتداع. من أحدث في أمرنا الذي هو ما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا، هذا في أمرنا، هذا يلحق الابتداع. أما مجرد الأمور العادية التي لا يتعبد بها مثل الوسائل النافعة المفيدة من وسائل مواصلات أو وسائل اتصالات أو غير ذلك مما لا ضرر فيه ولا محظور فيه، هذا أمر واسع، مع أن التقليل من أمور الدنيا والتقليل من المباحات بقدر الإمكان واستعمال ما يحتاج إليه، هذه طريقة السلف. أما ما يتعبد به ويستعمل في عبادة محضة، هذا يستعمل بقدر الحاجة، والأمر فيه أضيق، الأمر فيه أضيق. يقول: إذا تصدق المسلم بنية الاستفادة من الصدقة دنيويا فقط، أي ليحصل على البركة أو على دفع البلاء أو لحصول الشفاء من مرض معين، ولم يكن من نيته الحصول على الأجر إطلاقا، فهل يحصل له الفائدة الدنيوية حسب نيته، وهل يكتب له الأجر وهو لم ينوي الأجر ولم يحتسب الثواب الأخروي؟ أما قصد ما جاء النص به، يعني مثل مداواة المريض بالصدقة، ومثل بعض الأمور التي جاء التنصيص عليها مما فيه نفع لبدنه مثلا، يعني يأكل سبع تمرات من أجل إيش؟ السلامة من السم والسحر. قصد هذا الأمر من غير نظر إلى امتثال أمر نبوي أو توجيه نبوي، هذا يحصل له ما قصد إذا لم يوجد ثم مانع، ولا يأثم بهذا، لأنه لو كان في إثم لما نص عليه وعليه، ولولا أن قصده لا إشكال فيه لما وجه إليه من قبل الشارع. لكن إن جمع بين ذلك حصول ما يحصل من دفع لضرر مع أنه يمتثل بهذا تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لتوجيهه، لا شك أنه يؤثر عليه. يقول: هل الأفضل أن أصلي الفرض في الطائرة أو أخر الصلاة إلى أن أصل إلى الوجهة التي أريد؟ إذا كان الوقت لا يخرج، كان الوقت فيه ساعة، فإذا أخرتها أفضل لتؤديها على كمال، وإن كان وقتها يخرج حيث لا تجمع إلى غيرها مثل وقت صلاة الفجر تطلع الشمس وأنت ما وصلت صلي على الحالة التي أنت عليها. يقول: لم أحضر الدروس السابقة ولكن عندي سؤال، لا أدري يعني إذا مر في الدروس السابقة، إذا كانت امرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث فصبت ماء داخل إناء كبير وانغمست فيه ورفعت عنها الجنابة، هل هو يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي انغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط أن يكون أقل من قلتين؟ وماذا إذا كان الإناء كبير جدا ويدخل في ذلك المسبح مثلا؟ هل إذا سبحت في مسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع حدث الرجل؟ أولا، إذا كان الماء أقل من قلتين فالمعروف عند الحنابلة والشافعية أنه يصير مستعملا ولا يرفع الحدث، يصير مستعملا ولا يرفع الحدث، على خلاف بين الشافعية والحنابلة. الحنابلة يقولون يصير مستعمل بملاقاة أول جزء من البدن فلا يرتفع الحدث حينئذ، والشافعي يقول لا يصير مستعملا حتى يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث وغمس فيه وخرج حينئذ ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا، على أنه جاء النهي عن الغماس، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم ولو كثر ولو زاد على القلتين، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم كما قال أبو هريرة بل يتناوله تناولا. على كل حال جاء النهي عنه، لكن إذا فعل ارتفع حدث وأثم بذلك. يقول السلام عليكم: ما هي الأسباب المعينة للثبات في الفتن؟ الأسباب المعينة للثبات هي الاعتصام بالكتاب والسنة، ما في أكثر منها، فمن اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولزم أهل الفضل والاستقامة ولم يقحم نفسه في أمور ويعرض نفسه للفتن مثل هذا يعصم بإذن الله تعالى. تقول: أعاني من كدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وخلتها وفي لونها، وأنا معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة بثلاثة أيام وأحيانا يومين وأحيانا يوم واحد، علما أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة بآلام، وهذا الذي ينزل قبل الدورة اعتدت عليه منذ سنين تقارب العشر، فهل أترك الصلاة والصيام؟ لا، تتركين الصلاة في وقت الدورة ما دام تعرفين وقت الدورة بداية ونهاية، هذا الذي تترك فيه الصلاة، وما عدا ذلك قبل الدورة أو بعد رؤية الطهر هذا لا يضر. يقول: هل يصح الاستدلال بقوله قد أفلح من زكاها على الترغيب في ترك المشتبهات والمكروهات لأن تركها يدخل في عموم التزكية؟ لا شك أن التزكية إنما تكون بالتقوى، تكون التزكية بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وما زاد على ذلك من ترك المباحات إنما هو من أجل الاحتياط لهذه التزكية وهذه التقوى، لأن الإيغال في المباحات والإكثار منها قد يجر إلى المشتبهات، ثم بعد ذلك يقع الإنسان في الحمى، لأن الذي يقع في الشبهات كالراعي حول الحمى، فهذا الذي يزاول من المباحات كل ما اشتهت نفسه قد يجد نفسه في وقت من الأوقات وقد اعتادت على هذا الأمر تنازعه وتغالبه في الحصول على هذا المباح، لكنه ليس من المتيسر الحصول عليه إلا بنوع من الشبهة فيرتكب، وقد تغلبه نفسه على الحصول على هذا المباح الذي اعتادته ولو من وجه محرم. ولذلك المعروف عن السلف أنهم يتركون كثيرا من المباحات خشية أن يقعوا في المحظورات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا توضأ المرء ومسح الخفين والجوارب ثم نزعها هل يبطل وضوءه بإزالتها؟ وضوءه ناقص، ناقص، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. وما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة فاتحة ركن من أركان الصلاة لكل مصل إلا المسبوق. يقول: هل السماع من الشيخ عبر الشبكة الإنترنت معتبر في علم الحديث في دون أحسن الله عليكم؟ هذا في حكم السماع من وراء حجاب، فإذا كان بصوت لا يشك فيه يقول سمعته، يقول سمعته فلانا، إذا أمن من التزوير وكانت له معرفة تامة بصوت الشيخ وأسلوب الشيخ وما يمكن أن يضاف إلى الشيخ، لأن التقليد والتزوير موجود الآن ووجد هذا قبل، ولو بين فقال سمعت الشيخ من خلال الانترنت أو ما أشبه ذلك كان أولى وأبعد عن التدليس، لئلا يظن أنه رحل إلى الشيخ وهو بعيد عنه أو تكلف العناء إلى الوصول إلى الدرس وهو في بيته. يقول ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان، وجاء في فضله وفضل المؤذنين أحاديث، لكن كونه لم يتولى الأذان، تولى الإمامة، مما صار سببا لخلاف العلماء في الأفضل بينهما. فمنهم من يقول أن الأذان أفضل لأنه ليس فيه تبعات، إذا كان المؤذن ثقة ويعرف الأوقات فإنه ليس عليه تبعة إذا أذن في الوقت، أما بالنسبة للإمام فهو ضامن لصلاة من وراءه، لا بد أن يحسن ليكون محسنا لنفسه ومحسنا لمن خلفه، فيفضل كثير من العلم الأذان على الإمامة. ومنهم من يقول لا، الإمامة أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولاه ولم يتولى الأذان، ولو كان الأذان أفضل لتولاه عليه الصلاة والسلام. على كل حال قد يحث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ولا يفعله نظرا لضيق وقته عنه. يقول كتاب تلبيس الجهمية هل يقرأ من قبل المبتدئين؟ لا، لا يقرأ من قبل المبتدئين، لأنه كتاب فيه عسر صعوبة على المبتدئين حتى والمتوسطين، إنما يقرأ طلاب العلم الكبار المنتهين المتقدمين في الطلب. هذا الكتاب وكتاب درء تعارض العقل والنقل فيه من صعوبة على كثير من الطلاب. منهاج السنة فيه مواضع لا يفهمها كثير من الطلاب، عند قرابة نصف المجلد الأول ونصف المجلد السادس، هذه لا يحسنها كثير من الطلاب ولا المتقدمين، وأما بقيته فهو متيسر. يقول ما حكم وضع المسواك في المصحف وهو قد استعمله؟ أولا المسواك هو السواك، إذا وضعته في المصحف فلا يخلو إما أن تترك المصحف منشورا، وهذا نص أهل العلم على كراهته، وإن تركته مغلقا والسواك في وسطه تأثر، تأثر الورق وتأثر التجريد، وإن كان في السواك بلل أيضا صار الأمر أشد، فلهذا لا يستعمل السواك، وكل ما هو غليظ يؤثر على ورق المصحف وتجريد المصحف. ولذا لو اشتريت كتابا نفيسا من الكتب النفيسة النادرة ما يخالك تضع فيه مسواك ولا تتركه منشورا. ما أفضل ما يتقرب به العبد عند الله؟ هو أفضل ما يتقرب به العبد عند الله الفرائض، الفرائض، وما بعد الفرائض معلوم أن أفضل العبادات، الأفضل من جميع نواف العبادات طلب العلم والجهاد في سبيل الله والنفع العام. هذا يذكر من أثيوبيا مشكلة، وهي أن مسجد في أيدي السلفيين ثم انتزع منهم، المقصود أن هذه مشكلة عندهم لا نستطيع حلها. يقول هل تنصحون بتفسير الرؤى والأحلام، وهل التعبير للرؤى موهبة أم إلهام؟ هي تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى دقة في النظر والتأمل، ولكن الإكثار منها وجعل الإنسان هذه المهنة شاغلة له، هذه لا يعرف في سلف الأمة من تفرغ لتفسير الأحلام ولا للرقى، إنما لها أصل شرعي، لكن التفرغ لها وترك الأعمال من أجلها لا. يقول ما حكم كتابة بعض أحكام التجويد على هامش المصحف إذا كانت خارج البرواز حيث لا تختلط بحروف المصحف؟ لا بأس، أما إذا كانت داخلة وتختلط بالحروف حروف المصحف فلا. يقول ماذا تنصح من حفظ القرآن ويقصر في مراجعته؟ إذا قصر في مراجعته ضاع، هو أشد تفلتا من الإبل في عقله، وإذا نسيه بعد أن حفظه عليه وعيد، نسأل الله العافية. يقول ما حكم صبغ المرأة لشعرها إذا كان به العذر الشرعي؟ إذا كان به العذر الشرعي، لعل بها يعني في حال الحيض، وصبغها بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهي لا تحتاج إلى غسله لأنها لا تصلي، والصبغ لم يكن بالسواد وليس فيه شيء من تقليد الكفار والفساق، لا بأس إن شاء الله. يقول ما رأيكم أن نعمل عبادة لله ولشيء دنيا مثل الصوم لله والحمية عن التشريك في مثل هذه العبادة؟ التشريك عبادة بمباح لا شيء فيه، لكنه أقل أجرا ممن أخلص عمله لله جل وعلا دون غير آخر. يقول إذا قرأنا كتب العقيدة قالوا شرك، وإذا قرأنا كتب الفقه قالوا ينقص الأجر. من يقول هذا الكلام؟ من يقول مثل هذا الكلام؟ أفي أحد يقول هذا الكلام إلا شخص مغرق في بدعة دلته بدعته إلى مثل هذه إلى مثل هذا الكلام الساقط. لأن الإغال في البدعة يوقع الإنسان في شيء لا يخطر على بال صبي ولا مجنون. الإغال في بدعة يوقع الإنسان وتدعوه بدعته إلى أن يقول ما يخالف العقول. في كلام بن عربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمش البصائر والقلوب. يعني هل يمكن أن يتصور أن يقوله إنسان في ابتداء بدعته إلا وقد أوغل في البدعة وعوقب بمثل هذا بمخالفة النصوص الصريحة الصحيحة عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية. مثل من يقول هو ساجد سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية. فالإغاثة في الابتداع يوصل إلى مثل هذا. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازة، بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني، سوغ لي أباح لي ناولني، وإن باح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكف في الجواز، وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يقل من النزاع، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، وبعضهم يختار في الإجازة أنبانا كصاحب الإجازة، واختاره الحاكم فيما شافهه بالإذن بعد عرضه مشافهة، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبانا إجازة فصرحا، وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها والخلاف في ذلك، قال: كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة والإجازة؟ يعني الماضيتين، المناولة والإجازة الماضيتين. هل يقول سمعت، أو يقول حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو عن فلان، أو أن فلان قال، أو قال فلان، أو لا بد أن يصرح بأن يقول أجازني، أذن لي، أو ناولني، أو يقول حدثني مناولة، أو سمعته مناولة، أو سمعته إجازة، أو أخبرني إجازة؟ ما الذي يقوله في حال الأداء من تحمل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقي: واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماء بل أجازة. اختلفوا يعني الأئمة من المحدثين وغيرهم فيما يقوله من روى بالمناولة، مناولة المعتبرة، من يقول فيما روى ما نوّل، ناوله شيخه. فمالك هو الإمام، إمام دار الهجرة، نجم السنن، ابن أنس وابن شهاب محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري جعل إطلاقه في الراوي بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبر أي وأخبرنا، يعني يقول وقد روى بالإجازة والمناولة حدثنا وأخبرنا، يسوغ عندهما عند مالك وابن شهاب، وهو أي الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمن يرى العرض كالسماع. إطلاق حدثنا وأخبرنا يقول يسوغ عند مالك وابن شهاب، وهذا القول وإساغة الرواية حدثنا وأخبرنا الإطلاق إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة ولا مناولة لائق بمذهب من يرى العرض كالسماع، يعني كما تقدم في محله. العرض بمن يرى العرض كالسماء، الذي يرى العرض كالسماء عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في الأصل على عرض القراءة، عرض القراءة، وعرض القراءة كالسماء عند جمع من أهل العلم، لأن عرض القراءة مجمع على الرواية به فهو كالسماء، وبعضهم فضله على السماء. لكن هل المراد بالعرض في هذا البيت هو عرض القراءة أو عرض المناولة؟ عرض المناولة، ولكن ما كان الكلام مطابق للعنوان، وهو لائق بمن يرى العرض يعني عرض المناولة كالسماء أو كعرض السماء يعني كعرض القراءة على الشيخ، حكاه عن الإمام مالك الخطيب في الكفاية، بل أجازه يعني إطلاقهما إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الوجازة، ذكراه وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة، في الرواية بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة، بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة. وكذا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني وأبو نعيم الحافظ الأصبهاني، والمرزباني وأبو نعيم أخبرنا خاصة من غير تقييد بإجازة ولا مناولة، حكاه عنهما الخطيب، والمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدث. لماذا؟ لأن الإخبار أوسع من التحديث، الإخبار أوسع من التحديث، فالإخبار كما تقدم أشرنا إلى أنه يطلق على الإخبار باللفظ مشافهة، والإخبار بالكتابة، الإخبار بالإشارة المفهمة، كل هذا يقال له إخبار، وأما التحديث خاص بالمشافهة. ذكرنا أنه لو قال لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر، فيعتق بمجرد الكتابة أو الإشارة فضلا عن المشافهة. أما إذا قال من حدثني بكذا فهو حر، فإنه لا يعتق إلا إذا شافه بالخبر. المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران أديب، شاعر وأديب مؤلف، له كتاب اسمه معجم الشعراء، مترجم في كتب طبقات الأدباء وطبقات المؤرخين وطبقات الشعراء، يعني له شهرة، لكنه ليس على قدر من الاستقامة في الديانة على ما ذكروا في ترجمته، أنه عنده شيء من التساهل، عنده شيء من التساهل. وكثير من ينتسب إلى الأدب في القديم والحديث عنده شيء من هذا، لبعدهم عن نصوص الوحيين العلم الشرعي المورد للخشية، تجد عندهم شيء من التساهل. إذا كانوا إذا تفرغوا للأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس، ما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الذي يربي أهل العلم وطلاب العلم، هو الذي يربي. أما أدب الدرس الذي مع الأسف أخذ الاسم بحيث إذا أطلق الأدب لا ينصرف إلا إليه، هذا لا يورث خشية بل يورث شيئا من التفريط، لأنه مبني على أخبار وطرائف ونكت ومحاورات ومجادلات وأشياء لا تفيد القلب. ولتجد كثيرا من ألف في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط، يعني تجد مثلا مسألة الغنى سهلة عنده، تجد الشرب عن كثير منهم، تجد الغزل ديدانه، ومخل منه مستكثر. يعني هذا كما يوجد في المتقدمين، من قرأ في كتب الأدب وجد المجون والسخف وجد فيها كثير، وعند المتأخرين كثير أيضا، وعند كثير من المتأخرين، حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر الآداب خلو الكتاب من المجون. كيف يسمى كتاب أدبه بما فيه مجون، مع أن المجون مناقض مناقضة تامة للأدب، فيقول كيف يسمى كتاب أدب وليس فيه مجون؟ ثم يقول بعد ذلك: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص، حينما تكون هدى خالص. هذا أديب كبير من أدباء العصر، لكنه معروف يعني بمخالفات وتفريط بالصلوات وشربه أيضا للمحرمات، لكن هذا موجود في الأدباء بكثرة، يعني يوجد فيهم من من الله عليه بهداية والتزام، ولهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي، له نصيب من العلم الشرعي المورث الخشية. وإلا إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته للأدب الذي يسمونه أدب وأخذ الاسم حتى لا يعرف الأدب إلا به، هذا يتخصص به وترك ما ينفعه في دينه ودنياه، لا شك أنه يقع في هذه المخالفات. هذا المرزقاني قالوا إنه عنده المحبرة وقنينة النبيذ. وكل مثل هذا في من اعتمد الكلام والفلسفة وأعرض عن كلام الله وكلام رسوله، تجد قسوة القلب ظاهرة والمخالفات وعدم الخشية، ولو ترهب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة التي يراها شرعية وهي بالحقيقة غير شرعية، لأن البدع يجر بعضها إلى بعض، وعلم الكلام لن يجره ولن يهديه إلى خير. المقصود أن مثل هؤلاء يحصل منهم مثل هذا، تجدون من كبار الأدباء المعروفين الجاحظ وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهم كثير كثير من هذا النوع، والمرزباني أيضا من هذه الشاكة، ويروي قد يروي بعض الأخبار من الطرائف عن الصحابة عن التابعين أو غيرهم، وقد يوجد في بعض كتب شيء من الحديث بإسناده هو، لكنه يروي بالإجازة ويقول أخبرنا ولا يقول حدثنا كما حكاه عنه الخطيب. لكن هل مثل هذا تسود الأوراق بذكر اسمه؟ يعني شخص عنده شيء من الرواية لكن معروف أنه محسوب على الأدباء لا على العلماء، ومع ذلك عنده هذه المخالفة والتساهل، فذكره هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل؟ عندنا بدله أبو نعيم الإمام الحافظ الأصبهاني، إمام من أئمة المسلمين، من المسندين الكبار من أهل الحديث، وإن كان في كتابه الحلية ما يلاحظ، في كتابه الحلية ما يلاحظ عليه، حيث جعل مدار الكتاب كله على التصوف، ووصف به سادات الأمة حتى الصحابة وصفهم به، لكنه محسوب على أهل الحديث، فقوله في هذا الباب معتبر بخلاف الذي قبله. قد يقول قائل أننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين، النفس تمل والنفس تحتاج والقلوب تحتاج إلى الترويح، فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح عنا. نقول لا مانع من أن يقرأ الإنسان في كتب التواريخ، كتب التواريخ فيها متعة من جهة وفيها عبرة وعظة، وكذلك بعض الكتب الأدب لأنها متفاوتة، يعني زهر الآداب من أنظفها، العقد الفريد أنظف من الأغاني، أنظف من الأغاني أدب الكاتب لابن قتيبة أيضا جيد غيرها من الكتب ينتقي منها ما يفيده من ما لا إغالة فيه للمجون. وأهل العلم نقولهم عن كتب الأدب تدل على أن لهم اطلاع عليها، وهي لا تخلو من فائدة لكن فائدتها لا تعادل ما فيها من ضرر. فالإنسان يطالع. هنا أيضا في الأدباء المتأخرين لهم كتب سموها كتب الذكريات، فيها فوائد وفيها طرائف. أيضا كتب الرحلات يستفيد منها طالب العلم، كتب الرحلات يستفيد منها طالب العلم وفيها فوائد علمية كثيرة، يحصل فيها مناظرات لهذا الرحالة إلى من يرحل إليه من أهل العلم، وتدون هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون العلم المتعددة. لكن أكثر هذه الرحلات معول أهلها على العناية على بالمشاهد، لأنهم يسطرون ما يرون فيكتبون كل ما يرون. وكثير منهم له ميل إلى التصوف فتجده يعنى بالآثار ويعنى بالمشاهد والقبور وزيارات من يسمونهم الأولياء. موجود هذا بكثرة في كتب الرحلات. من أنفع ما كتب في الرحلات رحلة ابن رشيد، تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحسن وغيره. ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، هذه مشحونة بما يتعلق بعلوم الحديث، بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم، لكن هو في الحديث أظهر. هذه الكتب كتب الرحلات فيها متعة وفيها وصف للبلدان وفيها مناظرات للشيوخ، لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته بالأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك، لأن الرحال مغرم بالوصف، وصف ما يشاهد. كتب الذكريات يكتبون تجاربهم، يكتبون ما مر بهم من طرائف، فهي كتب ماتعة. لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر وأكثر، وما يلاحظ عليه شيء يسير، مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، هذه فيها فوائد كثيرة علمية دقيقة في الفقه، في العربية، في الأدب، في التاريخ، كثيرة جدا. ويلاحظ عليه بعض الأشياء. على كل حال من أنفع ما كتب الذكريات. أيضا مذكرات محمد كردحالي فيها فوائد، وما كتب عن الأشخاص من السير الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تجاربهم وعن ما وقع لهم من الطرائف، مثل ما كتبه أحمد أمين في كتاب سماه حياتي، في مخالفات وإن كان مدرس في مدرسة القضاء الشرعي، لكن في مخالفات، في تساهل. أيضا بعض الكتب مثل الكتب الموسوعات يجد فيها الطالب طالب العلم ما يحتاج إليه من بعض المسائل التي بحثت عند المعاصرين مما لا يجده عند المتقدمين، مثل دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، ودائرة معارف البستاني وغيرها، فيها كتب، فيها تحريرات لمسائل يعني ليس من المسائل الشرعية. دائرة معارف القرن العشرين هذه فيها مسائل شرعية، أما البستاني فلا. المقصود أن هذه الكتب يعني العناية الاطلاع عليها نافع، لأنه يجد فيها ما لا يجده، قد يبحث في قضية معاصرة لا يجدها الكتب المتقدمين، فإذا رجع إليها في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة المرتبة على الحروف يجد بقيته، وقد يوافق وقد يخالف. والذي جرنا إلى هذا كله ذكر المرزباني هنا، لأنه ليس محسوبا على أهل العلم إنما محسوب على أدب، وما ذكر قوله إلا بعد الاطلاع على كتبه، فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤلاء. لكن ينبغي أن لا يصرف لها سنام الوقت، يعني يصرف لها رديء الوقت حينما تمل النفس أو يكون الوقت غير مناسب لمعاناة العلم الشرعي، يعني ساعة انتظار، أن تنتظر مثلا، تنتظر دورك في مستشفى ولا شيء من هذا. المقصود أنك تأخذ من هذه الكتب، لأنه لو قطع تتابع قراءتك لها ما يضرك، والله المستعان. والمرزباني وأبو نعيم أبو نعيم الأصبهاني الحافظ أخبر أخبرنا خاصة من غير بيان حكاه عنهما الخطيب. والصحيح عند القوم, صحيح المختار عند جمهور القوم ومذهب علماء المشرق,